أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. أنا ناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أناعي قتل الطف لا يا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي بوايا يا كيا، أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤادي، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها يا وداع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بكاء تترك الدمع داميا، ستنسى الكرى عين كأن جفونها، حلفنا بمن تنعاه ألا تلاه فرقت آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشر إلا المخايا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في الصدر ويا وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال بها يشجين حتى الأعايا وقد ألزمت قلب البتول كف البتول فؤادها خطاب يطيح القلب منه النوايا وغادر منها ذلك الضلع لوعة على خطر وغادر منها ذلك الضلع لوعة على يا خطر أحرى من الجمر حيا أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقايا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا ومولانا زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا صبط هذه الأمة ومنا مهديها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من المواقف الخالدة في رحلة السبي العظيمة التي تعرض لها أهل البيت عليهم السلام على يد شر الطغاة وألعن المجرمين على امتداد تأريخ البشرية وتأريخ الإنسانية ولا سيما في التأريخ الإسلامي، من المواقف الخالدة مواقف الإمام زين العابدين عليه السلام في توجيه الأمة وإرشادها وتقديم النصح لها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إذ أن الإمام عليه السلام لم تمنعه الظروف الشديدة المعقدة الصعبة ولم تمنعه المأساة ولم تمنعه الآلام ولم تمنعه العلة الوقتية المرهقة المتعبة من القيام بأداء رسالته وتبليغها وتوفية حق الله تبارك وتعالى وتقديم النصح لهذه الأمة. لماذا إذا أكو جماعة بالصحن هسا الواحد يجي بالصحن لو يزور لو يصلي لو يقرأ قرآن لو أما ما لسوالف دول سيطرون عليه وشوية ما جاي نعرف نحكي. وين الشباب هنا المسؤولين؟ شكو واحد جاي يسولف خليه يوخر منا. يلا بابا لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. فمن المواقف الخالدة مواقف الإمام زين العابدين عليه السلام في أداء الأمانة وتبليغ الرسالة على أحسن وجه على الرغم من شدة الظروف التي كانت محيطة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول جل شأنه في كتابه العزيز: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. شايف البيان القرآني لهذه المسألة المهمة؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني شقد يتعرضون إلى مأساة، إلى مواجهة، ماكو مسألة إنه يتعرض إلى قتيل، يتعرض إلى مصادرة أمواله، إلى هدم داره، إلى إحراق بيته، إلى كذا أبدا. المهم أنه يؤدي رسالته، يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها. ولذلك احنا لاحظنا أنه الزهراء عليها السلام على سبيل المثال حين صرخت صرخة الحق ووقفت بوجه الباطل، وقفت بوجه الانحراف، تعرضت إلى ما تعرضت إليه، لاحظ، تعرضت إلى ما تعرضت إليه من المأساة. نعم، مأساة لها تفاصيلها، وكتب عنها من كتب، وتحدث عنها من تحدث، من إحراق دارها، إسقاط جنينها، تعرضها إلى ما تعرضت إليه، من هذه المأساة العظيمة وما تعرض له أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن كل ذلك يهون إذا كان الدين حيا، إذا كان الإسلام باقيا. المهم عند أهل البيت عليهم السلام هي هذه النقطة. ولذلك الإمام ما ترك واجبه أو ترك رسالته أو ترك الوظيفة اتجاه هذه الأمة بحجة أنه تعرض إلى مأساة أو تعرض إلى متاعب أو تعرض إلى ثاكل أو أن به علة أو ما إلى ذلك من المسائل. وهذا في الواقع إن دل على شيء فإنما يدل على أن أهل البيت عليهم السلام يعلموننا كيف نقوم بالمسؤولية وإن نتعرض إلى ما نتعرض إليه. يمكن يعني كيف يمكننا القيام بالمسؤولية؟ شلون نؤدي الوظيفة الملقاة على عاتقنا؟ زين، للأسف هناك مسألة موجودة عند الناس، عند كثير من الناس لعلهم شايفة، يعني لعله نستطيع أن نعبر عنها بأنها ظاهرة اجتماعية، وهي أن كثير من الناس دائما يتحجج بالظروف، يتحجج بالوقت، يتحجج بالمتاعب، يتحجج بالأعذار. لاحظ هسه مرة هذه القضايا تقبل، يعني قد يقصر الإنسان في واجب بسبب ظروف قاسية معينة، قد، زين، ولكن مو على الدوام. يعني القضية انه الإنسان مثلا يقصر في طلب العلم دعوة ظروف معينة، يقصر في الكسب، يقصر في المعيشة، يصير عدة تقصير مثلا في أداء الواجبات، حتى اتجاه الواجبات الإلهية، فرائض الإلهية، زين، ويتحجج بالظروف أو يتحجج بالمتاعب أو يتحجج بالقضايا الاستثنائية أو ما إلى ذلك من المسائل. وأحيانا أيضا هم يكذب، يعني يوصل الأمر به إلى الكذب من أجل تحقيق أهدافه، زين، أو البلوغ إلى مقاصده. قد يكذب، ما عنده ظرف معين، ما عنده عذر معين، لكن يكذب هكذا من أجل أن يحصل له، يفرض يعني مثلا على إجازة من العمل يكذب، لاحظ، فرض ما يمنح إجازة لكن يكذب حتى يحصل إلى إجازة، زين، أو على إجازة، أو أنه يحصل مثلا على فرد امتياز معين يكذب، زين، هذا يعني صارت عدة مخالفات. أولا أنه كذب، حصل على شيء ليس من حقه أن يحصل عليه، لاحظ، يعني راح يورط نفسه بأكثر من حرام، بأكثر من جريمة، بأكثر من ذنب، من حيث يشعر أو لا يشعر، ملتفت؟ فلذلك الحقيقة الظروف كما يقال أن الإنسان هو الذي يصنعها. زين، ظروف الإنسان هو الذي يصطنعها، يعني هي تنعكس من الإنسان نفسه، مو هي اللي تعكس روحها على الإنسان، لا، الإنسان هو اللي يصطنعها وهو اللي يعكسها. نعم أكو مؤثرات، أكو أمور معقدة، أكو أمور صعبة، هذا تمام بلا شك، لكن هذا ما ينطفى مبرر للتقصير. زين، يعني من الأمثلة على ذلك، شوف لك فرد واحد وجهه مكفهر معبس، ليش معبس؟ لأنه منزعج في بيته مثلا، أو لأنه منزعج في عمله مثلا. زين، أنت شنو ذنب الآخرين مثلا تعبس بوجوههم؟ تتعاملوا ياهم بنتر، أو تتعاملوا ياهم بتكشير، أو تتعاملوا ياهم بفد حدة مزاج؟ ولذلك إيش قد عندنا مثلا أحاديث أكدت على ماذا؟ أكدت على طلاقة الوجه حتى إذا الإنسان يمر بظروف معقدة. زين، أمير المؤمنين عليه السلام مما كان يروى عن، كان يروى عن دعابته التي لم تكن تفارق وجهه حتى في أصعب الحالات، في أشد الظروف. زين، عند دعابة، عند فرد ابتسامة مشرقة، بحيث أنه يجذب من يأتي إليه ومن يسلم عليه ومن يتقرب منه، ومع ذلك له هيبته. مو يقول عدي بن حاتم، يقول وكان علي عليه السلام بالرغم من تقربه منا، بالرغم من قربه منا وتقربه إلينا، لا نكلمه لهيبته. يقول كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكان بالرغم من تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه لهيبته، ما نقدر نتكلم وياه لهيبته، على الرغم من أننا قريبون منه، أو من أنه قريب منا صلوات الله وسلامه عليه. زين، فإذا نعود إلى أصل الموضوع، إلى مواقف الإمام زين العابدين. من جملة المواقف أن الإمام عليه السلام شاهد حالة مأساوية، شاهد مجتمعا غارقا في الضلالة والجهالة، ومن جرأة هذا المجتمع أنه يشتم علي بن أبي طالب وينال من الحسين. يزيد عند من ذول المأجورين قال له أصعد الأعواد، سموه فد مرتفع، يعني مثل ما أشبه ما يكون بالمنبر. قال له أصعد الأعواد ونل من علي ومن الحسين، أخطب، فلت خطبة بحيث تتضمن شتم علي وشتم الحسين. فعلا عفوا، صعد الخطيب هذه الأعواد وتحدث من هذا الحديث الفارغ التافه، وما أكثر هؤلاء طبعا. ثم بعد ذلك أخذ يشتم أمير المؤمنين ويشتم الإمام الحسين، ما اكتفوا بالارتكاب الجرائم، ارتكاب الرذائل، دول وصلت القضية إلى أن يشتم الإمام أمير المؤمنين، يشتم الإمام الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين لم يترك الأمر سدى، ولم يعني يطأطئ رأسه أو أنه لا يتكلم، باعتبار شدة الموقف أو الناس يجهلون أو ما إلى ذلك، لا، قام وقال بأعلى صوته: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار يوم القيامة. كلمة هزت الجماهير، وأيضا أوقفت هذا الخاطب المأجور من الكلام أو عن الكلام، أوقفته فسكت، انقطع، قطع الإمام عليه السلام عليه كلامه. وهذا فللتوجيه، إن في الحقيقة فللبيان، إن أنه ما ينبغي لنا أن نستمع إلى كل شيء أو أن نستمع إلى كلام فيه معصية لله وفيه طعن وفيه انتهاك للكرامة وللحرمات، خصوصا كلام من هذا النوع. الإمام يحرك المجتمع، تعالوا أنتوا جاي تسمعون هذا، يشتم عليا، يشتم الحتوت، وين؟ ألا تعرفون عليا؟ ألا تعرفون الحسين؟ فأراد الإمام عليه السلام أن يصحح هذا الإعوجاج وأن يعدل هذا الانحراف، صحح هذه المسيرة وهذا التفكير. فدار كلام بينه وبين يزيد في أن يصعد الإمام الأعواد، وقال: أريد أن أتكلم كلاما لله فيه رضا، ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. هذا المنبر، وهاي أهداف المنبر الأساسية مثل ما يعبرون: أتكلم لله كلاما، أتكلم للناس كلاما، أخطب خطبة لله فيها رضا، وللجلساء أجر وثواب. وأي مهمة القضية لما نبتغي رضا الله بكلامنا، وأيضا الجالسون الحاضرون يحصلون على الأجر، يحصلون على الثواب وعلى المنفعة والفائدة من العبرة، ونكون بذلك يعني قد أدينا ما علينا من الحق ومن الواجب كمتكلم وكمستمع. مفروض أن ونعم الإنسان يكون بمستوى المسؤولية إذا كان متكلما أو مستمعا، لا بد من أن ينهض بأعباء المسؤولية، خصوصا بالنسبة للمتكلم للمتحدث، إذا ما رقى المنبر، إذا كان من أهل المنبر أمام مسؤولية كبيرة، تشرف بهذا الشرف وهو يدعو الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأيضا المستمع عليه أن يكون ماذا؟ بمستوى المسؤولية للتلقي، لأخذ العبرة، لأخذ الحديث، للمناقشة، ما إلى ذلك من المسائل. يعني أيضا تكون أكو عدة استعدادات على العموم. فصعد الإمام المنبر، أو صعد الإمام المنبر الإمام عليه السلام المنبر، وخطب خطبة بليغة، ذكر في أولها حمد الله سبحانه وتعالى، وأشار إلى فلسفة الحمد كما هو دأبه في خطبه وأدعيته، وأيضا انتقل إلى المحور الثاني، حذر الناس من الدنيا وما فيها، ولم يكن ذلك المجتمع على اطلاع على مثل هذا النوع من الخطب والكلمات. أيها الناس، إني أحذركم الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير ألوانهم وشمائلهم، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، إلى آخر كلمات الإمام عليه السلام في هذا الجانب. لما استقر بي المقال، وطبعا ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما يخرج من القلب لا يستقر إلا أين؟ إلا في القلب، وما يخرج من اللسان لا يتعدى منطقة ماذا؟ اللسان، تأثير اللسان. وهي مهمة القضية هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها. ما يخرج من القلب فإنه يستقر في القلب، لكن لا والله إذا القضية فقط لسانية فالتأثير ما يتعدى التأثير اللساني، أو ما يتعدى الآذان، يعني ما يتعدى الأذن. إذا يطلع من القلب الكلام لا يدخل إلى القلب مباشرة يروح، لكن لما يطلع من اللسان ما يتعدى الأذان أكثر من هذا، ما التأثير يعني من الأذن إلى القلب، من الاستماع إلى القلب ما موجود. فالإمام عليه السلام لما استحوذ على القلوب بكلماته البليغة وبيانه ونصحه، الذي لم يكن المجتمع الشامي المعزول عن الدولة آنذاك لم يكن على اطلاع وعلى دراية مما كان يفعله الحكام الأمويون معاوية ويزيد، مجتمع معزول، مجتمع ما أعرف يعني. شوف هذا الخبر اللي نقلوه المفسرون، أقول لك هاي الحادثة في أيام أمير المؤمنين عليه السلام، أكو رجل، انتبهوا لي بالله جيدا هاي المسألة واي مهمة، يعني رجل من الكوفيين، هذا الظاهر أسير أو جاء إلى الشام، كان عنده جمل، واحد من الكوفيين اجى عنده جمل، فاختلف ويا واحد من الشاميين، قال له: هذه ناقتي. يا با انظر إليه، هذا جمل ليس ناقة. قال: لا هذه ناقة. اختلفوا، وصلت الخصومة إلى معاوية. معاوية طبعا كان ذاك الوقت والي معزول، يعني عزل الإمام أمير المؤمنين وتمرد على الإمام أمير المؤمنين. فلما وصلت إلى الخصومة سأل الكوفي: عندك شهود؟ الكوفي غريب في الدار، من أكو شهودي؟ يستر على روحه، ما عنده أحد. الشامي: أيها الشامي عندك شهود؟ نعم، 40-50 شاهد موجودين. ماذا تشهدون؟ نشهد أن هذه ناقته. قال له: أصلح الله الأمير، إنه جمل وليس ناقة. قال له: بس هم يشهدون هي ناقة. فحكم معاوية حكما عادلا وقال: إنها ناقة لهذا الرجل الشامي، هاي الناقة ترجع لشو حتى لو جمل، خلاص. زين، بعدين التفت إلى الكوفي بعد أن انتهت الخصومة، بعث في طلب الكوفي، قال له: اذهب، يقولون أعطاه راحلة، وقال له: اذهب إلى علي بن أبي طالب وقل له: إن معاوية يحاربك بقوم لا يميزون بين الناقة والجمل. وفعلا كان مؤثر هكذا تأثير في الشاميين، بحيث لما دخلوا إلى العراق وبعد صلح الإمام الحسن، وقسم منهم بدأ شوي يطلع يتصور أنه يسأل السؤال، لما يسمعون عن صلاة علي بن أبي طالب يقولون: وهل كان علي يصلي؟ تصور شنو هالتضليط هذا الإعلام، هذا مصيبة. شلون الآن قنوات إعلامية، قنوات إعلانية، شو تتحدث؟ تتحدث تسوي لك داعش تنظيم دولة، دولة إسلامية في العراق والشام، حدود إسلامية، خلافة إسلامية، مصطلحات شكبرها. لكن لما نالهم ضيم داعش قاموا يقولون إرهابيين أو يقولون عنف أو يقولون كذا. تيجي مثلا إلى الحشد، الحشد الشعبي ليش صار؟ يعني لو نرجع إلى ما قبل 10/6/2014 قبل احتلال الموصل، أكو شيء اسمه حشد شعبي؟ أكو قوات أمنية، أكو جيش، أكو شرطة، على اختلاف أصنافهم وأطيافهم، ماكو حشد شعبي. حشد ليش صار؟ لما أكو عدو خطير ما يعرف إلا لغة القتل والإبادة والدمار وإلغاء الآخر، زين، ما يعرف غير بس ثقافة القتل، ثقافة الذبح، قطع الرؤوس وما إلى ذلك، بس زين. أجي صار الحشد اللي يدافع عن المقدسات، عن الأرض، عن العير، ويدافع عن مناطق يعني بيها تعدد، اكو اختلاف مذهبي، ومع ذلك الحشد ليس حشدا كما يصوره البعض، حشدا شيعيا او حشدا طائفيا او ما الى ذلك. هذا لكل الناس، تعالوا دافعوا عن بلدكم. ولكن المأجورين، المرتزقة، المجرمين، الخونة، لهم أسيادهم في الخارج أشد منهم جرما وخبثا. ذولا شي يطلقون على الحشد، ميليشيا الحشد، ميليشيا الحشد أو الحشد الطائفي، شيء عجيب. كان قبل الجيش لما يطب على منطقة يحررها أو بها إرهاب يصيحون هذا الجيش الفلاني، ما له علاقة هذا الجيش أنه يتسمى باسم رئيس حكومة، باسم هذا جيش البلد، هذه شرطة البلد، لا شرطة الوزير الفلاني ولا جيش الوزير الفلاني أو جيش الرئيس الفلاني أو رئيس الحكومة الفلاني. رئيس الحكومة قائد وهذا جيش، زين. لكن لاحظ الآن حشد وغطاء شرعي ومرجعية دينية دائما تفتي بوحدة الكلمة ولم الشتات وحقن الدماء واحترام المسلمين. يعني انت لما اكو عدو يقول لك اني اريد اطب اهدم كل مقدساتك، ما احاسبك ببغداد ولا احاسبك باي مكان اخر، احاسبك بكربلاء واحاسبك بالنجف ويتجاوز على كربلاء والنجف، شو تسوي له هذا؟ تنثر فوق راسه ملبس، تقول له اهلا بك ومرحبا، تقول له والله احنا متنازلين عن عقيدتنا، تقول له مرحبا بك تعال طب البلد، تعال طب هاي المحافظات، تعال طب هاي البلدان، هذا شنو دواء؟ هذا دواء أن يقتل شر قتله، وأن يباد، وأن يمزق كل ممزق. هؤلاء يجب أن يقتلوا أينما ثقفوا كما يقول القرآن الكريم، زين. لكن مع ذلك شوفت المأجورين، والآن احنا جاي نعيش بالقرن 21، جاي نعيش يعني بوسائل الإعلان والاتصال والاطلاع، ومع ذلك تشوف تحريف الحقائق وشوف الأباطيل. زين، ماذا تقول في أمور وقعت قبل 14 قرنا أو 13 قرنا أو 12 قرنا؟ الآن عصر فضائيات وانترنت واتصالات وتقنيات وما إلى ذلك، والأمور أمامك، زين. وما عهد صدام عنا ببعيد، لاحظ على سبيل المثال طاغية مجرم 35 سنة حكم، لاحظ يسموك يا شهيد وبطل ومناضل، وهاي تركة ما تركاته، وهاي تركاته. ما أنكر ما نشاهده وما نعاني منه من مأساة من ويلات، صحيح، لكن هذا مو يبرر يعني أنه نجي نحول الطاغية إلى إنسان أفضل أو إلى إنسان أحسن، يعني هي القضية من دمار إلى دمار، ومن ظالم إلى ظالم، ومن مجرم إلى مجرم، ومن مفسد إلى مفسد. لا، ولذلك هاي مأساة. يعني أبسط قضية، إحنا الآن نعيش ننعم بخمسة عشرة سنة منذ 15 عاما، شوف مثلا هذا الزحف المليوني إلى الحسين عليه السلام، من 1424 إحنا الآن 1438، يعني هاي الزيارة رقم 15 بعد انهيار نظام صدام. في عام 1397، يعني 1977، حدثت مجزرة سموها انتفاضة صفر. سنة 77، 1397 للهجرة، يعني قبل 40 سنة، 41 سنة، حدثت مجزرة راح ضحيتها مئات من الناس وعدد من العلماء والمفكرين والمثقفين، لأنهم مشوا في طريق الحسين ومشوا إلى الحسين عليه السلام، وأصابهم ما أصابهم من النظام المقبور. وبذاك الوقت النظام في سنوات الأولى، فماذا تقول بعد أن استكلب واستحكم على السلطة أكثر فأكثر؟ وحطوا كله مأساة، نظام مستبد، يخلفوا منه يجون أجانب، لاحظ، يحتلون البلد، وهذا الاحتلال فوضى، والفوضى تنجم هذه الأمور اللي احنا جاي نشاهدها الآن، هالتفرق وهالتشتت وهالتعدد نعم، بدلا من أن ينتهز انتهازا صحيحا، وبدلا من أن يوجه توجيها صحيحا، للأسف الشديد قاد البلد إلى ويلات وإلى مأساة كبيرة وخطيرة جدا. على العموم، فالإمام لما استحكم عليهم ماذا قال؟ قال: أيها الناس، أعطينا 6 وفضلنا ب7. يعني شي يريد يبين الإمام الآن، أنا مو بصدد الشرح لكل مفردة وقد أدركنا، لكن أريد أبين لك هاي المسألة اللي ذكرها الإمام عليه السلام. الإمام لما قال أعطينا 6 وفضلنا ب7، أراد أن يشير إلى هذه النقطة الجوهرية، وهي أولوية أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولوية أهل البيت ومكانة أهل البيت بعد رسول الله. هذه الأولوية، هذه المكانة، عن طريق هذه المعطيات وهذه التفضيلات. المعطيات هي العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، هاي الأمور. كانوا هم الأعلم، وهم أحلم الناس، وهم أفصحهم، وسيدهم مولاهم أمير المؤمنين بعد رسول الله، وهم أشجع الناس، وطبعا ميادين الشجاعة بينت، سواء كان في القتال أو في الميادين الأخرى اللي تتطلب الشجاعة، زين، والتسامح. وما عسانا أن نتحدث عن سماحة أهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى المحبة في قلوب المؤمنين. مو من علامات المؤمنين محبة أهل البيت عليهم السلام، هذه من علاماته. ومن أفضل المصادق ما قاله النبي لعلي: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. بعد وفضلنا بسبع، فضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآله، لا بأس بالثاني. ثالثة: جزاكم الله خيرا. فضلنا بأن منا النبي المختار اللي يفتخرون به، حتى الأمويون يفتخرون به وهم قتلوا أهل بيته، فشي عجيب هذا. المهاجرون اخذوا الخلافة قالوا احنا أقرب الناس إلى محمد، احتجوا على القوم. قريش اخذوا الخلافة من سائر المهاجرين قالوا احنا محمد منا. لكن لما تجي إلى آل محمد الذين طالما أوصى بهم محمد، تجدهم ماذا؟ معزولين، مقتولين، مشردين. فشي عجيب. زين. ومنا الصديق، هنا لاحظ أشار إلى الصديق من هو علي عليه السلام. ومنا الطيار، وهو يعني بذلك عمه جعفر أو عم أبيه جعفر، جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. بعد: ومنا أسد الله وأسد رسوله، تعرفونه جيدا، الحمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه. ومنا سيدة النساء، شو المقامات رفيعة. ومنا صبطة، هذه الأمة الحسن والحسين، ذول اثنين هم فقرة واحدة. بعد: ومنا مهديها صلوات الله وسلامه. نسأل الله أن يعجل فرجه الشريف علينا. وبلا شك الإمام عيناه نعم تنظران بعين الرحمة والرأفة إلى أتباعه وشيعته ومحبيه، ونفسه تتوق لذلك الظهور المقدس يوما بعد يوم حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وإلا ما الذي يهيج الإمام؟ وما الذي نعم يزيده شوقا إلى الظهور وإلى أخذ ثأر جده وإلى القصاص من الظلمة ومن المجرمين وإلى قطع دابر المفسدين في الأرض؟ نعم، الشيء طبعا اللي يألم الإمام مو يقول لذاك الأديب رحمه الله، يقول له: فحمل أمك قدما أسقطوا حنقا، يعني منو حمل أمه؟ حمل جدته الزهراء عليها السلام. وحمل أمك قدما أسقطوا حنقا وطفل جدك في سهم الردى فطموا. الله أكبر، شلون حالة منا أكو حمل مسقط، ومنا أكو شنو؟ أكو طفل مذبوح من الوريد إلى الوريد. هذا طبعا يهيج للإمام عليه السلام ويألم الإمام صاحب العصر والزمان. المهم، فالإمام أراد أن يبين مقام أهل البيت، وأراد أن يبين أيضا لما قال أعطينا وقال فضلنا وقال من عرفني وقال أنا حتى أخذ يعرف الناس بنفسه، أراد أن يبين لهم جميعا أننا أهل البيت الذين تعرضنا إلى السبي وإلى التنكيل وإلى البطش وإلى الإبادة، ولا سيما في قول
حين أبكى الكلمة أبكى العيون، لما قال أنا ابن الذبيح بكربلا، أنا ابن الذبيح بكربلا، يا أنا ابن مذبوح ابن المذبوح من القفا، أنا ابن مسلوب العمامة والردى، يا أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، ها أنا ابن مايان حرمه من كربلاء إلى الشام تسبى. تقول الروايات ما زال يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب. طبعا هنا كاد الإمام أن يحدث فتنة، أن أراد أن يقلب الأمر على يزيد، كادت تحدث فتنة بهذا التوجيه من الإمام وبهذه الثورة الخطابية للإمام زين العابدين. لذا عجل يزيد بإخراج الإمام من الشام وأمر بإعادته إلى المدينة، نعم، ويقال مكنه مما يريد. فلما صاروا أثناء الطريق أو جعلوا طريقهم على العراق، لما صاروا أثناء الطريق قالوا للدليل مر بنا على كربلاء. صادف مجيئهم مع مجيء جابر بن عبد الله الأنصاري. الآن نريد أن نبقى مع صاحب رسول الله جابر الأنصاري وصاحب أبي عبد الله. هذا جابر الأنصاري الله أكبر، لما تلاحظ أنه كان صغير النبي صلى الله عليه وآله ينظر إليه وهو مع الحسين عليه السلام يمشي، مع الحسين يتكلم، تدمع عينا رسول الله لأنه يتذكر ذلك الموقف أنه جابر سيوفق لزيارة الحسين بعد شهادته. على كل حال جاء جابر، انظروا إلى سنن الزيارة، إلى آدابها، اغتسل بالفرات، بدل ثيابه، ائتزر بمئزار برداء، ثم توجه إلى قبر أبي عبد الله، نثر على نفسه شيئا من الطيب. بعد ذلك أخذ يمشي يقطع خطواته تجاه قبر أبي عبد الله، وهو لا يقطع خطوة إلا يذكر الله، يحمد الله، يقدسه، يسبحه، إلى أن وصل إلى قبر أبي عبد الله. التفت إلى عطية، أي جابر معه عطية صاحبه مرافقه، قال يا عطية ألمسني القبر. جاء به عطية وضع يديه على القبر، لما وضع يديه على تراب القبر نادى ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبي. يقول عطية أغمي عليه، بعد ذلك أفاق، ندب الحسين بكلمات، رش عليه شيء من الماء، بل أثناء طلعت علينا سواد. قلت له جابر هناك سواد من جهة الكوفة، لعله من جماعة عمر بن ساعد،
قال انظر، أرسل عندهم عبد، أرسل العبد قال له انظر ما الخبر. جاء العبد مزرعا قال سيدي قم واستقبل حرم الله، هذا إمامك زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته. جاء جابر وقف أمام الإمام زين العابدين، سأله الإمام قال جابر هذا؟ قال نعم سيدي. قال له الإمام يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، يا جابر ها هنا سبيت نساؤنا، يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا، يا جابر ها هنا أحرقت خيامنا، يا جابر ها هنا قتل أبي الحسين. وداست الخيل صدره وظهره، ها ها يا جابر قوم وتلقى الضعين، يا جابر قوم وتلقى الضعين، نهض جابر يا ويلي وتغل عينه، يا نهض جابر يا ويلي وتهلع. بارك الله بكم سنتم. تهلع يا شبل حسين ابوك حسين وين، يا شبل حسين ابوك حسين وانا يا شبل حسين ابوك حسين وانا يا اجاب الامام صلوات الله وسلامه عليه كما سمعنا قبل قليل الان نقراها شعرا، قل يا جابر ما دريت صار بين، يا جابر هل أرض بهن ولينا، يا جابر وين ذبح بها ولينا، يا جابر ذبح واحد وسبعين، يا جابر فوق ذاك الضم كله السبانة والبارين خوال، شبعنا من الهضم ومن المذل،
يا فكنا ظالم ونقع بلا ظلم. الله أكبر. وأما مولاتنا لما رأت الأعلام رأت هؤلاء تذكرت ما حدث شاهدت المعالم نادت يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلمها ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقيت ثلاثة لا يزار مقامها. إلهي نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد، فرج عنا يا ربنا فرجا قريبا عاجلا. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم عرف بيننا وبينه يوم نلقاك. اللهم لا تردنا بعد الدعاء خائبين ولا بعد المسألة محرومين. إخواني من أوصاني بالدعاء من عليهم جميعا بحسن إجابتك وتأييدك. اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وسائر الأئمة الأطهار، ردهم إلى بيوتهم أوطانهم سالمين غانمين محفوظين. اللهم انصر مجاهدين الأبطال على الثغور نصرا عزيزا مؤزرا، وانقلهم من نصر إلى نصر. ارحم شهداءنا برحمتك الواسعة، أيد وسدد خطى علمائنا الربانيين مراجعنا العاملين ولا سيما مرجعيتنا العليا في النجف العظيم. اللهم تقبل منا هذا اليسير، اعف عن الكثير، تقبل عمل القائمين على إدارتي وحمايتي وخدمة هذه العتبة الطاهرة المقدسة، وخذ بأيديهم نحو الخير والصلاح وخدمة العباد وخدمة الزائرين يا أكرم الأكرمين. إلى أموات الجميع ومن مات على الهدى والإيمان، ومن مات على الهدى والإيمان نهدي ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلوات.